الله وبركاته.
شباب، كما اتفقنا اليوم يأتينا الشيخ الفاضل الشيخ محمد بخيت، دكتور في كلية الحديث لجامعة الإسلامية جامعة مدينة المنورة، فليتفضل مشكورا محجورا إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، في الحقيقة أنا فرح ومسرور أن ألتقي بإخواني في هذا الدين الذي جمعنا وجعلنا إخوة متحابين. هذا الدين الذي نعيش عليه، ونسأل الله عز وجل أن يتوفانا عليه وأن يحشرنا تحت لواء داعيته ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الأكارم، الحقيقة هي كلمات أحب أن أتكلم بها بين يدي إخواني. أنا أعلم أن كل واحد منكم هو داعية في بلده، والناس في بلادك يعقدون آمالاً كثيرة، ينتظرون رجوعك لكي تخرجهم من الظلمات إلى النور، تخرجهم مما هم فيه إلى رحابة هذا الدين وسعته وكماله وسعادة أهله. كثير ممن يعيش في بلادك يتخبط في ظلمات الجهل، في ظلمات البدع، في ظلمات بعضها فوق بعض، واختارك الله عز وجل أنت وأنت وأنت وأنت، اختاركم لتخرجوا هؤلاء الناس من الظلمات إلى النور، وهذا منصب عظيم. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. يقول الشافعي رحمه الله: حق على كل طالب علم أن يبذل الوسع في تحصيله. جئتم هنا أنتم لطلب العلم؟ جئتم للدنيا ولا للآخرة؟ جئتم لماذا؟ عندكم تجارة هنا؟ تريدون تتزوجون؟ جئتم لماذا؟ جئتم لطلب العلم، وهذا شرف عظيم. كون الله عز وجل يختارك ما بين مئات الناس، آلاف الناس، اختار الله عز وجل هذا الشاب ليأتي إلى بلد يتعلم فيه السنة، يتعلم فيه الخير، ثم يرجع إلى بلاده فيعلم الناس. إذن هي كلمات أحب أن أتكلم بها مع إخواني. أوجه الكلام إلى نفسي أولا ثم إلى إخواني، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. الأمر الأول: أنت جئت يا أخي في الله لأجل طلب العلم، فاجتهد في هذا الباب غاية الاجتهاد. انظر إلى أي أمر خلاف طلب العلم، أجله، أجله إلى ما بعد ذلك. يعني أنت لم تأتي
إلى هذه الأماكن لأجل أن تكون عداء أو سباحا أو رياضيا أو من أهل الرياضة وأهل الكورة. لا، الكورة موجودة في بلادك، وبلادك لعلها تتفوق في الكرة أكثر مما هي موجودة هنا. إذن أنت جيت لطلب العلم، فلا تشتغل بشيء إلا بطلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في دينه. طلب العلم له شرف عظيم، كونك أن تكون طالب علم هذا من الشرف الذي اختاره الله عز وجل لك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الطريق يوصلك إلى الجنة. قال ابن عبد البر رحمه الله: من مات طالبا للعلم فهو من علامة حسن الخاتمة. من مات طالبا للعلم فهو من علامة حسن الخاتمة. احرص، احرص يا أخي، احرص يا طالب العلم على أن تجتهد في القراءة، تجتهد في العلم، تجتهد في النظر، في الحفظ. احفظ كتاب الله، احفظ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، احضر مجالس العلم، خذ العلم، اجتهد، لا تتوانى. فإنك إن رجعت إلى بلدك ستجد وقتا واسعا تقضي فيه ما تريد، لكن الآن اجعل وقتك كله في طلب العلم، لا تضيع وقتا. الأوقات تضيع منا سبهللة، يمكن أن تجلس أنت مع صديقك ساعات وأنت تتكلمون في أمور ليس لها ثمرة، ليس لها عائد إلى العلم، فيضيع الوقت منك. هذا الكلام أرجئه إذا رجعت إلى بلادك. تكلم بما تريد، تكلم مع زوجتك، مع أولادك، مع أخوالك، مع أعمامك، مع الناس كلها، لكن الآن لا، الآن اجتهد في طلب العلم، اجتهد في طلب العلم. النووي رحمه الله كان يدرس في اليوم 12 درس، كان يدرس في اليوم 12 درس. يجب أن تكون عندك الهمة العالية، لا تتوانى في طلب العلم. انظر إلى ما حولك من البلدان، من الذي تزعم؟ من الذي أصبح يشار إليه؟ من يرجع الناس إليهم؟ يرجعون إلى جهال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يقبض الله، لا يقبض الله العلم، إن الله لا يقبض العلم من صدور، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبضه إيش؟ بموت العلماء، حتى إذا مات هؤلاء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن إذا توانيت أنت في طلب العلم، هناك من تصدر، هناك من يريد أن يصدر نفسه لجاه، لا يريد نشر العلم، لا يريد نشر الخير، لا يريد نشر كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يريد أن يتصدر للجاه. فيسألون، يسألهم الناس، ما يجد الناس إلا أمثال هؤلاء، يسألونهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. إذن عليك واجب، أنت يجب عليك، أنت وأنت وأنت وأنا وزيد وعمر، يجب علينا جميعا أن نجتهد في طلب العلم. هذه وصية الأولى. الوصية الثانية: عليك بالتمسك بالسنة، لأن الدين هو ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. الهداية إنما هي بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. مساكين كثير من الناس تركوا السنة فذهبوا يمينا وشمالا، ما هي الفائدة؟ ما هي العاقبة؟ العاقبة أنهم زاغوا وهلكوا وأهلكوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تمسك بهذه السنة ولا تنظر إلى القلة والكثرة، وإنما انظر إلى الحق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك. قد تجد مخالفين لك، قد تجد أناس يثبطونك عن السنة، لكن اعلم أن النجاة إنما هي في سلوك طريق محمد عليه الصلاة والسلام. قال سهل بن عبد الله التستري: إن الله سد كل الطرق التي توصل إلى الجنة إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام. ما في طريق يوصلك إلى الجنة إلا إيش؟ إلا أن تتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم. عليك باتباع السنة، عليك باتباع طريق محمد عليه الصلاة والسلام. نحن في هذه الدنيا نمشي على صراط مستقيم مثل الصراط يوم القيامة، أحد من السيف وأدق من الشعر. من سلم في هذه الدنيا سيسلم يوم القيامة، ومن سقط، من انحرف، فيخشى عليه أن يسقط على الصراط المنصوب على متن جهنم. ما هو هذا الصراط؟ الصراط هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حكم أقوالك وأفعالك على سنة محمد عليه الصلاة والسلام. ستجد إذا ذهبت إلى بلادك بعض الأمور المخالفة للسنة، ماذا تفعل؟ هل توافق الناس؟ يعني هل أنت جئت لتدرس وتتعلم ثم تفعل مثل ما يفعل الجاهل؟ ما الفرق بينك وبين الجاهل؟ إذا فعلت مثل ما يفعل الجاهل ما فائدة التعلم؟ بل إن تعلمت ومشيت على مثل ما مشى عليه الجهال فإن عقابك وعذابك أشد، لأنك عرفت الحق. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إيش؟ فتنة، أو يصيبهم عذاب أليم. لأنك خالفت، أنت عرفت الحق، هم ما عرفوا، مساكين قد يعذرون بجهلهم، لكن أنت قد عرفت الحق، فلما تزيغ عنه؟ لما تترك هذا الحق؟ يقول ابن القيم رحمه الله: من علامة القلب السليم هو أنه ليس بينه وبين الحق إلا أن يعرفه. متى ما عرف الحق تمسك به، هذا القلب السليم. لكن القلب المريض هو الذي يقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ما تستطيع، تخاف، جعلت الناس أعظم عندك من الله عز وجل، جعلت عندك الناس والخوف من الناس أعظم من الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة أمر خطير يجب أن تنتبه له. إذن الوصية الثانية: أن تتمسك بالحق وأن تتمسك بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رأيت أمرا منكرا فإن واجب طالب العلم أن يدعو إلى الله، وأن يصحح عقائد الناس، وأن يصحح أعمال الناس، لكن إيش؟ بالتي هي أحسن. لا تقل للناس: أنتم كفار، أنتم مبتدعة، أنتم ضلال. ما يمكن، هؤلاء مساكين ما عرفوا الحق، لابد أن تأخذ بأيديهم، لابد أن تقول لهم الكلمة الطيبة. الله عز وجل قال لموسى إذا ذهب إلى فرعون: فقولا له قولا لينا. وفرعون وهو أكفر من على وجه الأرض هو الذي قال: أنا ربكم الأعلى. بالتأكيد وبكل تأكيد أن الذي تدعوه ليس هو كفرعون. فالواجب عليك أن تقول له كلمة طيبة: يا أبتي. شوف كيف إبراهيم عليه السلام وأبوه مشرك: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. انظر إلى هذه الكلمة، كلمة تودد: يا أبتي. لو كان أبوك مخالف، وحاشا لله أن يكون كذلك، لو كان أبوك مخالف في أمر من الأمور والله يا والدي إن هذا الذي أنت عليه لمآله إلى النار، أنت كافر، أنت مبتدع، أنت ضال، يمكن يقبل منك؟ ما يمكن يقبل منك، هو كان يراك وأنت صغير، فكيف يراك؟ فكيف يمكن أن يقبل منك الآن؟ ما يمكن يقبل منك. إذن يجب عليك أن تتكلم بالكلمة الطيبة، فقول له قولا لينا. النبي عليه الصلاة والسلام يصفه ربنا جل وعلا: ولو كنت فظا قليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بالكلمة الطيبة فيكون لها الأثر البالغ في نفوس الناس، فكن أنت كذلك. الناس فيها خير، لا تقول الناس هلكة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال ذلك فهو أهلكهم. يعني كونك أن تقول الناس هؤلاء ليس فيهم خير وليس وليس، أنت قد أسأت الظن. لا تسئ الظن بالله عز وجل، كل من دعا بدعوة الحق فإن الله سيظهر شأنه. لا تظن أنك إن دعوت فأنت لن يستجاب لك، يمكن هذا يكون في الأمم قبلنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. لكن قال في قال الله عز وجل في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه بشارة، كل من دعا فإن الله سيفتح عليه وسيكون لدعوته أثر. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إيش؟ ليظهره على الدين كله. كل من دعا بالتوحيد، كل من دعا بالعقيدة الصحيحة، كل من دعا إلى الإسلام الصحيح، فإن الله عز وجل سينصره. قد تحدث بعد بعض الابتلاءات، قد يحدث بعض الأمور، لكن النصر هو حليفك. قد لا ترى أنت النصر، ولكن الله عز وجل سينصرك وينصر دعوتك. ابن تيمية رحمه الله مات وهو مسجون، قل لي بربك من جاء بعد ابن تيمية ولم يستفد من كتب ابن تيمية؟ ما في أحد. ليش؟ لأنه دعا إلى الحق فأظهره الله عز وجل، أظهر دعوته. أنت إذا ذهبت ودعوت إلى السنة، دعوت إلى الخير، دعوت إلى الاعتقاد الصحيح، دعوت إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله إن الله سيظهر أمرك. وهذا وعد من الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فإذا يجب عليك أن تتمسك بهذا الدين، يجب أن تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اجعل هذه السنة نصب عينيك، اجعل هذه السنة نصب عينيك. لا يمكن أن تتحرك ولا أن تسكن إلا وفق سنة محمد عليه الصلاة والسلام. وما أعظم أن تكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك شيء أعظم من هذا؟ لو قيل لك تكون من أتباع محمد أو من أتباع زيد أو عمر، ما الذي تختار؟ يمكن تختار الشيخ طريقة ولا فلان ولا فلان؟ ما يمكن تختار. ليش؟ لأن محمد عليه الصلاة والسلام طريقه هو طريق الهدى. قال الله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. تريد من إمامك؟ من تريد إمامك يا صاحب الطاقية؟ من تريد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وفي هذا شرف لأهل الحديث. في هذه الآية شرف لأهل الحديث حينما يدعى الناس بأئمتهم وهم يدعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عليك بالتمسك بالسنة، احرص على الدعوة، احرص على الدعوة إلى الله عز وجل. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أرأيت لو أن رجلا كفيفا لا يرى وهو مقبل على حفرة من نار، هل يمكن أن تترك هذا الرجل يسقط في الحفرة فيموت أو يتأذى؟ يمكن تقبل هذا؟ ما يمكن تقبل هذا. الذي تراه يخالف، سواء كان من عقيدة منحرفة أو له دين يتمسك بغير دين الإسلام، هذا سيؤول إلى النار والعياذ بالله. لأن البدعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. ومن لم يكن على دين محمد عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. إذن ما تراه حولك من المخالفين هؤلاء على خطر عظيم، من مات ولم يدخل في دين الله فهو في جهنم والعياذ بالله. وقد يكون هذا من جيرانك، صحيح ولا لا؟ قد يكون هذا من أقربائك، قد يكون والدك أو والدتك، والعياذ بالله ما فتح الله إلى الآن على قلوبهم. وجدنا بعض الناس أبوه على غير ملة الإسلام، أمه على غير ملة الإسلام، ولم يتكلف أن يدعوهم إلى الله عز وجل. وجدنا بعض الناس أبوه أو أمه على بدعة أو على أمر منكر أو يتعاطى السحر، يأتي ويسأل. يعني كان رجل شاب جاء للشيخ، شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، فقال يا شيخ إن والدتي عندها أمور من السحر، هل هي مسلمة أو كافرة؟ هكذا. فقال الشيخ أيسرك أن أقول هي كافرة؟ يعني تفرح لو قلت لك هي كافرة؟ كان الأولى بك أن تسأل سؤالا آخر. هذا كذا يقول الشيخ، كان الأولى بك أن تسأل سؤالا آخر، كيف أدعوها إلى ترك هذا الأمر المنكر؟ هذا الواجب أن تسأل، ليس الواجب عليك أن تحكم على الناس والله هذا كافر، هذا مسلم، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا ليس على استقامة. لا، الذي كلفت به أولا هو دعوة هؤلاء الناس إلى السنة، دعوة هؤلاء الناس إلى الخير. الحكم يأتي بعد هذا، لكن المهم أن تحرص على هداية الناس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص. قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، يقول عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونه وأن يحذرهم من شر ما يعلمونه. وصفه الله عز وجل بوصف عظيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، يعني حريص على أي شيء؟ حريص على هدايتكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته. كان النبي عليه الصلاة والسلام حريص على هداية الناس، فكن أنت حريصا كذلك. لا يحتاج هذا إلى دخول في الأمور السياسية، لا يحتاج هذا أن تكون رجلا سياسيا أو أن تكون في البرلمان حتى تدعو إلى التوحيد. يعني في البرلمان ما سمعنا أن يدعو إلى التوحيد، الذي يدعو إلى التوحيد هو طالب العلم، يأتي إلى من حوله فيعظهم وينصحهم ويبين لهم، يناقش ويناظر حتى يهدي الناس. فاحرص على هذا الأمر وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. احرص يا أخي على جمع الكلمة، لا تفرق الناس. إذا جئت إلى بلد من البلدان تريد الدعوة إلى الله لا تثير الخلافات بين المسلمين، ولكن احرص على جمع الكلمة مثل ما أمرنا الله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أي شيء يمكن أن يكون فيه تفرقة بين المسلمين بين أهل الحق يجب عليك أن تبتعد عنه وأن تحث الناس على جمع الكلمة. ولا يعني هذا أننا لا نقول الحق، يجب أن تقول الحق وإن غضب من غضب. نحن لا يهمنا الناس بقدر ما يهمنا إصابة الحق، ولكن احرص على أن تجمع الكلمة. إذا رأيت رجلا غضبا وفارق فأته بالتي هي أحسن. يا أخي أنا لم أقول شيئا مخالفا، هذا كتاب الله وهذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا أمرنا، هذا هو هدي السلف الصالح. اجمع الناس، اجمع الناس ولا تفرقهم، واجمعهم على الحق، بين لهم الحق، واحرص على أن لا يبتعدوا، احرص على أن لا يفارقوا وأن لا يفارقوا جماعة المسلمين. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ينبغي لك يا من طلبت العلم ويا من دعوت إلى الله أن تزهد في الدنيا. الدنيا شأنها حقير، وليكن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة لك، ما دخل حب الدنيا في القلب إلا أفسده. كم من الدعاة إلى الله عز وجل كانوا على اجتماع وكانوا على دعوة صالحة طيبة، فلما دخل حب الدنيا أفسد دعوته، أصبحوا يتنافسون لا لشيء، وإنما من يكون رئيس، من يكون مرؤوس، من تكون عنده هذه الأموال يظن أن هذا الرجل الرئيس سيحصل أموالا، يسعى إلى بعض الجمعيات لينال منها الأموال لا لأجل أن يدعو إلى الله عز وجل أو أن يستفيد أو أن يفيد من هذه الجمعيات، ولكن لأجل أن يحقق شيء من مصالحه، فيفسد ما حوله، يفسد دعوته. يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من أغنياء الناس، خيره ربنا تبارك وتعالى بين أن يكون ملكا نبيا أو عبد الرسول، فاختار أن يكون عبد الرسول. هل أحد منكم نام وهو جائع؟ ما أحد نام وهو جائع، الزمن هذا ما أحد ينام وهو جائع إلا القليل، إلا أناس لهم ظروف معينة. النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. يأتي ضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول اذهبوا إلى بيت فلان، يعني لعله يجد طعام، فلا يجدون، فيطيف بأبيات النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجدون طعاما يعطونه هذا الضيف. هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم وهم مجاهدون في غزوة الخندق يقاتلون في سبيل الله ويدفعون المشركين أعداء الله، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يحفر في الخندق، فرأى جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ربط على بطنه الحجر من الجوع. يرى النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة وهو ينصرع من الجوع، يغمى عليه من الجوع، وأبو بكر وعمر، فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيذهب به النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسقون اللبن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيأمر بأهل الصفة، أهل الصفة أيضا جياع ليس عندهم شيء، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ليس عندهم شيء، ومع ذلك كانت دعوتهم قد طبقت الآفاق. لا تقل أنا ليس عندي شيء، لأن الدعوة لا تقف على المال، الدعوة هي باللسان والاجتهاد، اجتهد في نشر العلم، اجتهد في نشر الدعوة إلى الله عز وجل. ذهبنا إلى بلدان وجدنا الناس يطلبون العلم تحت الشجر، يطلبون العلم تحت الشجر، ليس عندهم يعني هذه الألواح الكبيرة، عندهم ألواح مكسرة، ولكن ما منعهم ذلك من طلب العلم. المهم أن يتعلم الناس، أن يعرف الناس دين الله عز وجل. فالدعوة إلى الله عز وجل لا تحتاج إلى المال، إن جاءك المال فهو خير ونعمة، ولكن اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى الله عز وجل، وكان الصحابة رضي الله عنهم هم من أفقر الناس. والمال إن دخل حبه في قلبك فإنه يفسدك. الإمام أحمد رحمه الله كان ذا قلة، ليس عنده مال كثير، وكان السلطان يريد أن يعطيه شيء من المال، والإمام أحمد رحمه الله كان يرفض أن يأخذ هذا المال، كان يرفض أن يأخذ هذا المال، فأعطوا ابنه صالح مالا ليعطيه أباه، فأخذه أحمد بعد إلحاء شديد فوضعه تحت الفراش، ثم جاءوا له بمال آخر ظنوا أن الإمام أحمد أخذه، فأظهر الإمام أحمد المال القديم وقال هذا هو المال، ثم قال كلمة عظيمة: طعام دون طعام، وشراب دون شراب، ولباس دون لباس، حتى نبلغ المنزل. يعني ما يهم كوني آكل في اليوم 3 وجبات ولا وجبة واحدة، ولا اليوم ما آكل بكرة آكل، المهم أننا سنبلغ إلى المنزل، الحياة ستمضي سواء أكلت أو لم تأكل، الحياة ستمضي. نعم أنا أقول هذا، ولا شك أن هذا أمر صعب، ولا سيما في حق ولدك وفي حق زوجك، ولكن لا تتعلق بالدنيا، واعلم أن من كانت الآخرة همه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه بين عينيه، وجمع الله شمله، وآتاه من الدنيا ما آتاه. ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤتي منها إلا ما أراد. فلتجعل همك الآخرة. فإذا أقول لا يعني هذا أنك لا تسعى في كسب الرزق، أنت مطلوب، أنت مطالب بهذا الأمر. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يجب عليك أن تنفق على ولدك وعلى نفسك وعلى زوجك، ولكن لا تتعلق بالدنيا. اجعل همك هو الدعوة إلى الله عز وجل، اجعل همك الذي يسيطر على تفكيرك والذي يسيطر على عملك هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولتبشر بالخير. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. سبحان الله، يعني كونك تعلم الناس الصلاة، كونك تعلم الناس القرآن، كل من قرأ القرآن وقد علمته لك أجر. هذا الطفل الذي علمته الصلاة طيلة عمره وحياته وهو يصلي، يمكن عمره 70 سنة 80 سنة، أنت تأخذ أجره. إذا قرأ القرآن وقد علمته اللغة العربية، علمته كيف يقرأ القرآن، أنت ستأخذ أجره. شيء عظيم ولا ما هو عظيم؟ والله شيء عظيم. نحن مقصرون في حق أنفسنا، نحن مقصرون في حق أنفسنا أننا لم نجتهد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأنت جالس في بيتك وإذا بالحسنات تأتيك، هذا يقرأ القرآن وقد علمته، هذا يصلي وقد علمته، هذا يدعو وقد علمته، وهذا وهذا وهذا، وأنت تجلس في بيتك ما تدري من فين هذه الأجور العظيمة. لكن تحتاج المسألة إلى عمل. من دعا إلى هدى كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أدري أنا لعلي أثقلت عليكم، طولت عليكم شوية. طيب، هناك أمر مهم وهو عرض الدعوة على الوثنيين أو النصارى أو المخالفين لك في الدين. بعض الناس يركز في دعوته على محاربة أهل البدع، وهذا شيء حسن طيب، ولكن أيضا كونك تدعو نصراني، كونك تدعو مشرك بالله عز وجل، هذا أمر مطلوب أيضا. وأنا أرى بعض الناس غافل عن هذا الباب، يعني النصارى في بلده أكثر من المسلمين، الوثنيون في بلده أكثر من المسلمين، ولم يتحرك يوم من الأيام ويفكر يوم من الأيام أن يدعو جاره أو أن يدعو قريبه أو أن يدعو من في مدينته. هذا خطأ، يجب عليك أن تجتهد. وهؤلاء إن دعوتهم إلى الله عز وجل فإنك ستنال أجره، فاجتهد في دعوة هؤلاء المخالفين، ولكن عليك بالتمكن ومعرفة كيفية الدعوة. يعني اعرف ما عند هؤلاء من الباطل، اعرف كيف تناقش، ثم توكل على الله عز وجل وناقش، فإن مثل هذا سيفتح الله عز وجل عليك فيه، وكل من اهتدى فإن لك أجره. وقد يكون بعض الناس ما بينه وبين الموت إلا أيام قليلة، ثم تأتي أن تدعوه إلى الإسلام فيسلم فيموت من بعدها يوم أو يومين وقد أنقذته من النار. النبي عليه الصلاة والسلام فرح، فرح النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم ذلك اليهودي. يعني عاد النبي صلى الله عليه وسلم طفلا صغيرا مريضا يهودي، فلما جاءه عرض عليه الإسلام. هذه دعوة نبوية، نحن ندعو الناس إلى الإسلام، الإسلام هو دين الحق، الإسلام هو الذي تشرق به الدنيا وتسعد به الأنفس، ما بالنا نقصر في الدعوة إلى الله عز وجل. هذا الرجل جاء، أو هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذا الطفل الصغير فدعاه للإسلام، فنظر هذا اليهودي الصغير إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فدخل هذا الطفل في الإسلام. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام فرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. جرب هذا، شوف كيف تدخل رجل في الإسلام، فإذا نطق هاتين الشهادتين أنت ستفرح فرح شديد شديد جدا، وتقول في نفسك: الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. فلا بد من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يجب عليك أن تحذر من البدع. إذا رجعت إلى بلدك فإن طالب العلم منظور إليه، يسعى الناس في كسبه، كل له مآرب، أحزاب سياسية، أحزاب دينية. أنت طالب جيت من بلد عربي فيقول هذا الرجل له تأثير، فإياك أن تنحاز إلى أحد، وعليك بالتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكيف إذا أضللت رجلا واحدا؟ كم عليك من الإثم؟ ستحمل وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة. فإذا عليك الحذر، التزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتزم منهج السلف الصالح، التزم منهج أهل السنة والجماعة، وإياك أن تذهب يمينا أو شمالا، حتى وإن أغريت بالمال، حتى وإن أغريت بالمنصب. الدين أعظم ما تملكه، دينك هذا أعظم ما تملكه، والله أعظم من المال، وأعظم من الجاه، وأعظم من كل ما يبذل لك. لماذا؟ لأن فيه سعادة حقيقية أبدية. يعني إذا ضللت والعياذ بالله، فإن مت على هذا الضلال فأنت من أهل النار، وتتمنى يوم القيامة أن تفدي نفسك بأموال الدنيا كلها بما على وجه الأرض، حتى بأولادك لو يمكن أن تفتدي بهم افتديت. ولذلك عليك بالمحافظة على دينك، عليك بالمحافظة على دينك، وإياك أن تزير أو أن تذهب يمينا وشمالا، فهو من أعظم ما تملكه. الأمور والأشجان كثيرة، وأكتفي بهذا حتى لا ينسي آخر الكلام أوله، وأسأل الله عز وجل أن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأسأله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق، وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
تفضل يا أخوان، اللي عنده أسئلة يا أخوان يسأل.
أي واحد يقوم لابد يسأل، يعني يذكر دولته من أي الدول هو هي أو هو. عندك سؤال؟ ها، من أي الدول؟ غانا؟ ما شاء الله، جيد. غانا، أيوه تفضل.
سؤال هو: لو في موقف أن ما الرجل هو المبتدئ، فصعبه أن ما يفعل هذا كذا، هو لا يسألني سؤال مثلا عن الحياه الدنيوية، هي مثلا أنا راكب إلى الدراجة، هو يقول لي أن أنت تقول لي هذا بدعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم راكب الدراجة، يعني ماذا صعبه؟ كيف أقول له حتى يفهم؟
جيد، قل له: البدع تتعلق بالدين وليست تتعلق بالدنيا، تتعلق بالدين ولا تتعلق بالدنيا. أما الدنيا فقد فتح أو فتح فيها المجال، قال الله عز وجل: ويخلق ما لا تعلمون، لما ذكر الخيل والحمير والبغال قال: ويخلق ما لا تعلمون. فهذه لا تتعلق بأمر ديني، وإنما تتعلق بأمر دنيوي، والأمر الدنيوي جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فيه واسع. أما البدعة التي يعاقب عليها الإنسان هي ما كانت متعلقة بدين الله عز وجل. أحسنت، حي الله أهل غانا. أقول حي الله أهل غانا. أه؟ من أين أنت؟ نيجيريا. من فين؟ شمال ولا جنوب؟ لاغوس جنوب. عشان جيد، هذا من الجهل، هذا الذي يقول أن يعني استخدام المكبرات هو من البدع، ولذلك يمكن أن ندخل في دين الله ما نشاء، هذا من الجهل. لأن كما ذكرت نحن عندما نتكلم نقول قال الله وقال رسوله، أما المكبر فقد كان هناك في السابق مبلغون يبلغون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أنصت لي الناس، أنصت لي الناس، إذن هناك مبلغ. فكما أن هناك مبلغ إن هنا مكرفونات. نعم، من بنين ما شاء الله، من أين من بنين؟ براكو، جيد. الخطبة طيب جيد. الأولى أن يخطب الإنسان بلغة قومه، لا يخطب باللغة العربية، وإنما يخطب بلغة قومه، لأن المقصود هو وعظ الناس، المقصود هو وعظ الناس. والترجمة لن تكون كمثل الخطبة، الترجمة لن تكون كمثل الخطبة. يعني إن خطب ثم ترجم هذا لا بأس به، لكن الصواب أن الخطبة تكون بلغة القوم ولا يشترط أن تكون باللغة العربية. أيوة. زيارة القبور هذا لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فكونك تزور القبر لأجل التذكر هذا لا بأس به، لأجل أن تدعو هذا لا بأس به. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، فاستأذن أن يستغفر لها فلم يؤذن له. فكونك تزور القبر لأجل أن تدعو له إن كان من أهل الإسلام فلا بأس به، نعم، بل هو شيء ممدوح. يريد يشد الرحل لأجل زيارة قبر هذا لا يجوز، لكن هو يذهب إلى بلده. أيوة يذهب إلى بلده، أحسنت. أيوة من أين أنت؟ من بنين ما شاء الله. بيش التصوف الإسلامي؟ أنا أسألك سؤال، ما معنى التصوف؟ هذا أولا، ثم لا تجيب. السؤال الثاني، هل التصوف الذي تقصده فعله الرسول ولا ما فعله؟ أنت أجب. لا لا أنت أجب أولا، هل التصوف الذي تريده فعله الرسول؟ ما سمعت والله، ما فهمت. ها؟ ما تدري؟ جيد. طيب إذن اسأل ما الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الذي تذكر فلا شك أنه سنة وعلى الرسول عليه، لكن إذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فنحن عندنا قاعدة قالها الإمام مالك رحمه الله، ما لم يكن يومئذ بدين فليس هو اليوم بدين. ما لم يكن في عهد الرسول دين لا يمكن أن نتدين به ونعمل به. فأنت قد تكون المقصود بالتصوف أشياء كثيرة ليس شيئا واحدا، انظر إلى كل شيء من الأشياء. لو قلت لي مثلا التهليل 1000 مرة نقول لا إله إلا الله 1000 مرة، فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام فعلها نحن نفعلها. هل فعلها الرسول؟ ما فعلها الرسول، إذن نحن لا نفعلها. فكل شيء تريد تسأل يعني تريد تعرف حكمه انظر هل فعله الرسول ولا ما فعله. إذا قالك شيخ من الشيوخ والله افعل كذا نقول لو سمحت نحن ما نتبع فلان، نحن نتبع الرسول، إذا فعل الرسول نفعل، ما فعل الرسول ما نفعل. جيد؟ ها؟ من أين أنت؟ ها؟ من بنين؟ ما شاء الله كلكم بنينيين. ها؟ القبور. نعم. صلاة الجنازة يعني. هذه المسألة المختلف فيها بالعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها لما كان في آخر حياته، ذهب إلى قبور الشهداء شهداء أحد فصلى عليهم كالمودع لهم. فلو أنك ذهبت وصليت الذي يظهر أنه لا بأس به، وهي في الجواز أقرب إلى يعني أقرب إلى الجواز من صلاة الغائب. من بنين أيضا؟ ها؟ من بنين؟ من براكو؟ ها؟ جو؟ طيب. ها؟ التصوف؟ ما الذي يقصدون به؟ التصوف هو يعني في هذه الأزمان هو اتباع طريقة صوفية تقدس الأشخاص ولها مجموعة أوراد يلتزمونها دون الالتزام بالكتاب والسنة أو بالأذكار النبوية، فهذا اختصار للتصوف. وكل الصوفية بعد ابن عربي يقولون بالحلول أو بوحدة الوجود. ها؟ من الكويت. جيد، ما أنت من بنين؟ ها؟ طيب. علامة أنا ليش؟ التشدد. طيب أنا أسأل هذا القائل، من الذي أمرنا بإطلاق اللحية؟ الرسول. طيب من الذي أمرنا بتقصير الثوب؟ الرسول. ها؟ الذي أمرنا بتقصير الثوب الرسول ولا ما هو الرسول؟ طيب وهل يمكن أن ينسب للدين شيء فيه تشدد؟ ها؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة. إذن كل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه شدة، الشدة هي خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أيوة، من فين أنت؟ من السنغال؟ من غانا؟ ما شاء الله. أيوة. كيف كيف؟ يعني صلاة الجماعة تصلى خلف كل أحد ممن هو من دائرة أو في دائرة الإسلام، سواء كان من أهل السنة أو من أهل البدعة، ولم يقل ب أقول الصلاة خلف أهل البدع جائزة ما لم تكن البدعة كفرية، ما لم تكن البدعة كفرية فلا يجوز لك أن تصلي خلف رجل يعبد الأصنام، يعبد القبور، يعبد الأولياء والصالحين، لا يجوز لك أن تصلي خلفه. لكن من كان عنده بدع مخالفات ولم يدخل أو لم يخرج بهذه البدع عن دائرة الإسلام فلم يقل أحد من علماء المسلمين لا يجوز الصلاة خلفه، بل هذا القول بدعة كما يقول ابن تيمية رحمه الله، لأن الحفاظ على جماعة المسلمين هذا أمر مطلوب، ولك أن تستغل هذا الأمر فتدعو إخوانك ممن انحرفوا عن الصراط المستقيم بالتي هي أحسن بالكلمة الطيبة لعل الله عز وجل يفتح على قلوبهم. من أين أنت؟ من بنين؟ ها؟ ما شاء الله. التنفل، التنفل بعد صلاة الفجر لا يجوز، التنفل بعد صلاة الفجر لا يجوز إلا صلاة ذات سبب. إذا كانت الصلاة ذات سبب فلك أن تصلي هذه الصلاة. كان يطرأ أو تطرأ لك الاستخارة بعد صلاة الفجر أو تدخل المسجد بعد صلاة الفجر فلك أن تصلي. أما صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر نافلة مطلقة لا يجوز. بل الذي يجهله كثير من الناس الصلاة قبل الفجر، التنفل قبل الفجر. التنفل قبل الفجر لا يجوز إلا بركعتين فقط، وهي ركعتين الفجر، رغيبة الفجر. نعم. نعم، لو أنك أخرت الاستخارة أو أي صلاة ذات سبب أخرتها إلى ما بعد طلوع الشمس فهذا أفضل، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه. عمر طاف بالبيت فلما أراد أن يصلي ركعتي الطواف أخرها إلى ما بعد صلاة الفجر، إلى ما بعد طلوع الشمس، فهذا أفضل. ها؟ من النيجر، ما شاء الله. استخدام السبحة، من منكم عنده نصارى في بلده؟ من عند منكم عندهم نصارى في بلده؟ نصارى بنين مليون كثير. ها؟ عندهم السبحة ولا ما عندهم؟ عندهم السبحة ولا لا؟ إذن الذي استخدام السبحة فيه تشبه بالنصارى، وهي أول ما حدثت عند الهندوس، أول ما حدثت السبحة عند الهندوس. ولذلك الذي يظهر أنه لا يسبح الإنسان بالسبحة، وإنما يسبح بهاتين اليدين أو بالأصابع. والذي يظهر أن الإنسان لا يحسب كم سبح وكم هلل إلا التسبيحات المعدودة بعد الصلوات مثلا، أو 100 تسبيحة أو 100 تهليلة. لكن إذا أردت أن تذكر الله عز وجل فلا تحصي الحسنات، لا تقول والله أنا أسبح الآن سبحان الله أريد أن أسبح 100 1500، لأن مثل هذا لم يرد، وقد يصاب به الإنسان أو قد يصاب الإنسان بالعجب إذا رأى أنه سبح ما شاء الله اليوم سبحت 1000 خلاص برتاح الآن. لا، سبح، اذكر الله، اذكر الله عز وجل بقدر ما يتيسر لك. نعم. من الصومال ولا من كينيا؟ ها؟ من النيجر. أيوة. كيف تتعلم العقيدة الصحيحة؟ تتعلم العقيدة الصحيحة بالتتلمذ على علماء أهل السنة وبالرجوع إلى كتب الاعتقاد الصحيح. والحمد لله الآن وسائل التعليم مبذولة، تستطيع أن تتعلم أي شيء أو تدرس أي كتاب تريد. افتح على الشبكة العنكبوتية وكلم الشيخ جوجل، قل له يا شيخ أريد كتاب العقيدة الواسطية بشرح الشيخ ابن عثيمين أو بشرح الشيخ ابن باز، يقول لك الشيخ جوجل تفضل واستمع لهذه الأشرطة واقرأ هذه الكتب، وإذا بك ولله الحمد قد حصلت شيئا كثيرا. نعم. ها؟ تفضل. شوف، خذ هذه القاعدة، هذه القاعدة ذكرها عالم من علماء المسلمين وهو ابن تيمية رحمه الله. قال ابن تيمية: ما أمر به على وجه الإطلاق يفعل على وجه الإطلاق، وتقييده بعدد أو بوقت أو بأي وصف من الأوصاف يعتبر بدعة. لماذا؟ لأنك إن قلت أنا أريد أن أسبح الله 1000 تسبيحة، طيب لماذا اخترت 1000؟ لما لا تسبح 999؟ لما لا تسبح 1100؟ كأنك قلت بأن هذا العدد أفضل. كون هذا العدد أفضل هذا يحتاج إلى نص من كلام الله أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله عز وجل أمرك أن تسبح كثيرا وتهلله كثيرا وتذكره كثيرا، إذا لا تحدد بدون تحديد، لأنك إن حددت وقعت في البدعة، والبدعة شأنها خطير. يعني تخيل أنك إذا قلت والله أنا أريد أن أعبد الله أو أن أسبح الله 1000 أو 500، تعرف ما الذي يلزم من هذا؟ يلزم من هذا أنك تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بلغ الرسالة. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك، إمامكم وإمامنا الإمام مالك رحمه الله، قال يا أبا عبد الله أريد أن أحرم إلى الحج أو العمرة، من أين أحرم؟ فين أروح؟ قال ذي الحليفة، ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اذهب إلى أحرم من ذي الحليفة. فقال إني أريد أن أحرم من المسجد، يعني من المسجد النبوي. أيهم أفضل، المسجد النبوي ولا ذي الحليفة؟ المسجد النبوي أفضل، الصلاة فيه 1000 صلاة. فقال إني أريد أن أحرم من المسجد النبوي، من المسجد. فقال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. إيش الفتنة؟ أي فتنة يا أبا عبد الله؟ وأي فتنة في هذا؟ يقول الرجل، قال وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت محمدا وأصحابه. يعني الرسول أحرم من ذي الحليفة، كونك تقول أنا أحرم من هذا المكان وهو أفضل، لأن هذا المسجد أفضل من ذي الحليفة، كأنك تقول أنا جئت بشيء أفضل مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولذلك قال من استحسن شيئا في الشرع لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتهم رسول الله بالخيانة. يعني كونك تقول والله أنا أريد أن أسبح 1000، طيب الرسول قال 1000؟ لا ما قال. طيب ليش تقوله؟ ليش تفعل هذا الأمر؟ أنت إن فعلته يلزم منه لازم خطير، وهو سب النبي صلى الله عليه وسلم. من استحسن شيئا في الشرع فقد اتهم رسول الله بالخيانة. يعني بعض الناس يقول يلا إيش رأيكم خلونا ندعو الله عز وجل بعد الصلاة. طيب الدعاء بعد الصلاة يرفع يديه الإمام والمأمومون أيضا يرفعون أيديهم، هل فعله الرسول؟ هل تعرفون حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انتهى من صلاتي فرغ من صلاتي استقبل الناس أو لم يستقبلهم اللهم إني أسألك الجنة ونعوذ بك من النار؟ هذا عندكم ولا مو عندكم؟ اللهم إني أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. طيب هل فعله الرسول؟ ما فعله الرسول. إذن إن استحسناه كأننا نقول هناك أشياء في الشرع هي جيدة لكن ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اتهمنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة. حياك الله. هذا الحديث حديث نبوي كريم، قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب جيد، أحسنت. حتى نفهم هذا الحديث يجب أن نعرف قصة الحديث. إيش هي قصة الحديث؟ قصة الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد، فجاء رجال عليهم أنمار ثياب مقطعة، فرق النبي صلى الله عليه وسلم لحالهم، فقال تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بصاع بره، يعني يحث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة. فذهب رجل من الأنصار وجاء بصرة لا تكاد يده تحملها بل قد ثقلت، يعني ثقيلة، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الصحابة هذا الطعام كل واحد ذهب إلى بيته وجاء بما يتيسر، فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كومين، كوم من طعام وكوم من ثياب، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الذي ذكرت: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والمعنى من سن في الإسلام يعني من أحيا سنة نبوية. لماذا؟ لأن هذا الرجل لما قام كأنه هو الذي إيش دعا بعمله، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقوله، فالرجل هو الذي دعا بعمله. كما أنك لو جئت مثلا تقرأ القرآن فرآك زميلك، وإذا به يقرأ القرآن مثلك، زميلك الآخر الثالث الرابع العاشر كلهم يقرؤون القرآن لأنك أنت قرأت القرآن، يقال من سن في الإسلام سنة حسنة. طيب قراءة القرآن هذه أمر محدث ولا جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كل من أحيا سنة بين الناس ينطبق عليه هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة. ولهذا بعض الأحاديث لا تفهم إلا بسبب ورودها، يعني سبب ورود هذا الحديث يمكن أن تفهم الحديث به فهما صحيحا. هذا سؤال جيد. مثل ما ذكرت لك، إيش معنى من سن؟ من سن يعني من اتخذ طريقة، من سن في الإسلام سنة حسنة يعني من جعل طريقة حسنة، ليس المقصود من سن من أحدث، لأن معنى من يعني المعنى الآخر جاء ما يرده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن أنت بين أمرين في كلمة من سن، من سن يعني من أحيا، أو من سن من ابتدع، أي بأيهما تأخذ؟ من سن يعني من أحيا، لأن من سن بمعنى من أحدث نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إما أن نضرب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض أو نوفق بينهما. والقاعدة الشرعية أن العمل بالحديثين أولى من إهمال أحدهما، كونك تعمل بجميع النصوص، نصوص الكتاب والسنة، أولى من أن تعمل ببعض النصوص وتترك البعض. لو قلت من سن في الإسلام يعني اخترع ما شئت، هل أنت تقبل هذا؟ هل يمكن أنا الآن آتي بعبادة وأقول لكم يعني والله الركوع شأنه عظيم، خلاص لنصلي ركعة واحدة ولكن فيها 10 ركوعات، لنصلي ركعة واحدة فيها 20 سجدة؟ إيش هو؟ أين المخالفة؟ أين المخالفة؟ كل العبادات معروفة. إيش هو الأصل؟ طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. أنا أريد أن أسجد 100 سجدة، ما أحد يقدر يقول لي لا، لأن الرسول قال: أعني على نفسك بكثرة. إذا فتحت الباب لا يمكن أن تغلقه. ولكن القاعدة أفضل مما ذكرت، القاعدة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما يمكن نقبله، مردود. من سن في الإسلام، الحديث يدل على هذا الذي ذكرنا، من سن في الإسلام يعني من أحيا، لأن الشاهد موجود أمامنا. الرسول قال هذا عندما جاء الرجل الأنصاري بهذا الطعام، فتتابع الناس عندما رأوا هذا الرجل، وإلا لو فتحت الباب ما يمكن لك أن تغلقه، ما يمكن لك أن تغلقه. أريد أن أفعل ما أشاء، الصلاة 4 أو 5 صلوات، لا أريدها 10 صلوات، أنا أريد الزيادة في العبادة، أريد الخير، ما يمكن تغلقه، لأن كل شيء يمكن أن يدخل عليك بهذا الباب. طيب على كل حال، آخر سؤال. طيب آخر سؤالين. بنين ما شاء الله براكم. الدعاء بعد الفريضة، نعم. نعم، جيد. هل النبي يعني أولا إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هل النبي عليه الصلاة والسلام أهمل الدعاء آخر الصلاة؟ أنا أسألك، هل أهمله؟ لا. قال ابن مسعود بعد التشهد قبل السلام، قال بعد أن ذكر التشهد قال ثم ليتخير من المسألة ما يشاء. إذن الدعاء موجود، لكن موجود فين؟ داخل الصلاة قبل أن تسلم. أرأيت، يقول ابن القيم مثلا، أرأيت لو أنك ذهبت إلى ملك من الملوك، هل تذكر حاجتك عند الملك ولا إذا خرجت مع الباب؟ عند الملك، أليس كذلك؟ إذن أيهم أولى في الدعاء، أن تدعو في الصلاة ولا إذا خرجت من الصلاة؟ تدعو في الصلاة. ولهذا انظر، كل الدعاء الذي في العبادات هو داخل العبادة وليس خارجها. مثال الآن، لو أنك رميت الجمرة الصغرى، تدعو أو لا تدعو بعد الجمرة الصغرى؟ في دعاء ولا ما في دعاء؟ في دعاء. بعد الجمرة الوسطى في دعاء؟ في دعاء. بعد جمرة العقبة ما في دعاء، ليش؟ لأن العمل انتهى، العبادة انتهت، عرفت؟ فكونك تدعو في آخر الصلاة أو في آخر العمل هذا موجود، لكنه داخل الصلاة، لأن هذا أولى بالعبد أن يدعو الله عز وجل وهو داخل العبادة لا خارج العبادة. طيب، ها عندك سؤال ولا خلاص؟ أي هذا آخر سؤال؟ ها؟ طيب، ها هذا التفسير اجتهاد من الناس ولا فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ اجتهاد من الناس، لأن الناس مختلفين في هذا. جاء حديث يعني أن من أفضل الدعوات المقبولة هي ما بعد المكتوبات، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث ضعيف لا يصح، والذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو خلاف هذا. طيب، ها آخر سؤال. نعم، قراءة القرآن، كونك تقرأ القرآن يعني في أيام محددة، فهذا جاءت به السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو، قال اقرأه في شهر، قال إني أستطيع أكثر من ذلك، قال اقرأه في 20 يوما، اقرأه في أسبوع، في 3 أيام، ثم نهاه أن يقرأ في أقل من 3 أيام. فلك أن تخصص يعني هذه الأيام التي ذكرها النبي عليه السلام وتقرأ في، تختم في كل شهر أو تختم في الشهر مرتين أو تختم يعني في كل أسبوع. وكان أغلب الصحابة كانوا يحزبون القرآن على 7 أحزاب، يعني كل أسبوع يختمون ختمة، هذا أغلب الصحابة والسلف. نعم. أيوة، هو هذا، هذا المقصود، الحديث هذا مقصوده. طيب، نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على محمد.